بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. معشر الفضلاء الكرام النبلاء، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وتعلمون وفقني الله وإياكم لطاعته أنه من المعالم المشهورة في المدينة والتي ورد لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البقيع. والبقيع أيها الإخوة بفتح الباء هو مقبرة أهل المدينة، وتقع شرقي المسجد. إذا خرجت من الباب الشرقي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد مقبرة البقيع في وجهك. وقد ورد ذكر البقيع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي رواية أيضا لمسلم أن جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. وهذا يدل على مغفرة الله عز وجل لهم، وأن الله أرسل جبريل ليستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون في قصة عائشة رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة في الليل، فخرجت وراءه عائشة رضي الله عنها من باب غيرة النساء، والإنسان جبل، النساء جبلن على هذا، لتنظر أين سيذهب النبي في تلك الليلة في وقت متأخر. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى البقيع فاستغفر للصحابة الموتى الذين دفنوا هناك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. وقال العلماء إن ذهابه تلك الليلة كأنه مودع لهم، لأنها كانت في آخر حياته، فذهب عليه الصلاة والسلام مودعا لأصحابه رضي الله عنهم ممن دفن بالبقيع. والبقيع أيها الإخوة كما قلت لكم إنه شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهة اليسرى بالنسبة للجالس هنا. والبقيع أيها الإخوة كما قلت بفتح الباء، لأنه نبه إلى هناك فرق بين النقيع بالنون، وهذا حمى لأهل المدينة في جنوبها كحماه النبي صلى الله عليه وسلم لخيل أهل المدينة ولإبائهم، لكن بالباء هو البقيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة ومدفنا لمن مات من الصحابة ومن جاء بعدهم. البقيع اشتهر باسم بقيع الغرقد نسبة إلى شجر الغرقد، وهو نوع من الأشجار يسمى العوسج عند الناس، وهو شجر له شوك، لكن طبعا باعتبار أنه صار مقبرة يعني أبعد وأزيل لكي يكون المكان مناسبا لدفن الموتى. والبقيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، كانت مساحة 1500 متر 30 في 50، وكان بينه وبين المسجد النبوي مسافة طويلة. وكان في حارة مشهورة هنا على اليسار تسمى حارة الأغوات. والأغوات أيها الإخوة جمع آغا، والأغوات كانوا هم الذين أتي بهم لخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة، وهؤلاء جعلوا وقفا وتفرغوا لخدمة مسجد رسول الله والمسجد الحرام أيضا. وهذا كان في فترة من الفترات كان هم الذين يقومون بما يتعلق بخدمة ونظافة وما يتعلق أيضا بحراسة منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره والمحراب ونحو ذلك. طبعا نتيجة للتوسع لله الحمد في الحرمين الشريفين أصبح الآن يؤتى بعمال للنظافة ويقوموا بهذا. أيضا بالنسبة للأغوات الآن تقريبا شبه اندثروا. حدثني أحد أئمة الحرمين من فترة أن أصغر آغا موجود الآن عمره 86 سنة، يعني يعني تقريبا أصبحوا يعني في عداد التاريخ، لأنهم فعلا فترة من الفترات كانوا يأتون للقيام بهذه المهمة. لكن الحمد لله الدولة المباركة يعني وفرت للحرمين الشريفين كل ما يحتاج إليه من نظافة ورعاية، وأصبحوا الآن موجود بعضهم ترونهم خاصة في خطبة الجمعة يقف بعضهم، يعني أصبح كأنه محافظة على أمر تاريخي كان موجودا آنذاك. فكانت حارة الأغوات من المنطقة هذه على اليسار يعني تفصل بينها وبين البقيع، وكان البقيع كما قلت لكم صغيرا مساحة 1500 متر. في زمن معاوية وسع البقيع رضي الله عنه وأدخل مزرعة كانت بجوار البقيع دفن فيها عثمان رضي الله عنه تسمى كوكب، أدخلها أيضا. أيضا في زمن الدولة العثمانية وسع أيضا توسعة أخرى، لكن التوسعة الكبيرة اللي ترونها الآن للبقيع هذه كانت في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، يعني وسع البقيع فصارت مساحته 174,000، يعني فرق بين أول كان 1500 يعني اتسع وأزيلت جميع الدور والحارات اللي كانت موجودة وأدخلت المزارع والنخيل كلها وجعل له سور. السور كان من أيام زمن الملك فيصل عليه رحمة الله، لكن في زمن الملك فهد أدخلت التوسعة وسور أيضا وجعل له أرصفة في الداخل ونظم يعني تنظيما حقيقة إداريا تشكر عليه أمانة العاصمة ورئاسة أمانة المدينة ورئاسة الحرمين. عند الأمانة عند الرئاسة يعني مخطط للبقيع بحيث يعرف أماكن القبور دون أن تعرف أصحابها، يعرف أن هذا في قبر لا تدفن فيه، إنما هذا ليس فيه أحد فيدفن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة قال أمرت باتخاذ البقيع، أي يكون مقبرة لأصحابي. أول صحابي دفن بالبقيع من المهاجرين هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأول صحابي من الأنصار كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أيضا في البقيع دفن عدد كبير من الصحابة، مذكور في كتب التاريخ خاصة من يعتني بتاريخ المدينة يقولون هم دفن في البقيع 10,000، وأنا أتحفظ على هالرقم سأتي إليه بعد قليل. والبقيع دفنت فيه جميع أمهات المؤمنين ما عدا خديجة لأنها ماتت في مكة رضي الله عنها فدفنت في مكة، أما أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن دفن في البقيع ما عدا زينب، لأن زينب كما تعلمون قصتها لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها أبي العاص بن الربيع جاء رجل في ذلك الوقت كان مشركا اسمه هبار بن الأسود فنفر دابتها البعير اللي كانت عليه وكانت حاملا فسقطت رضي الله عنها وماتت هناك ودفنت هناك. الشاهد من هذا أيها الإخوة ما يذكر في بعض كتب تاريخ المدينة أنه دفن في البقيع 10,000، أنا أظن العدد فيه مبالغة، لأن إذا قلنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مساحته 1500 متر ما يستوعب 10,000. وهذه أيها الإخوة تسمى في علم السنة بنقد المتون، ولا بد من التأكد يا إخوة يعني في الأرقام بالذات. والإمام ابن خلدون رحمه الله في مقدمته وضع 3 ضوابط لصحة الخبر التاريخي، من ضمنها يسميها طبيعة المكان أو طبيعة العمران البشري. ولعلي أوضح بس بإيجاز يعني أنه لا يمكن أن أفرض عددا أو أتخيل عددا لا يتلائم مع المكان. وضرب هو مثالا على هذا، قال أن بعض المؤرخين يقولون معركة القادسية كان جيش رستم 300,000 وكان جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 70,000. يقول القادسية منطقة يعني صغيرة ما تستوعب 300,000 من الفرس و70,000 ما تستوعب هذا. ولذلك بعض الأرقام يا إخوة أحيانا يؤتى بها للمبالغة أو أحيانا يتزيد فيها، والعرب أحيانا تطلق الرقم ترى ولا تقصد حقيقته، ويستدلون على هذا بقول الله تعالى أن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود 70 إنما المقصود المبالغة، يعني لو يستغفر لهم 71 أو 75 ليس معناها أنه يغفر لهم، لكن هذه مبالغة يعني يستعملها بعض الناس. وهذه دائما تجد يعني تجد بعض الناس يتصل عليك 2-3 ولا ترد، يقول أخي 10 مرات 20 مرة ما طرق إلا 2 أو 3، فيتنبه لهذا. وأيضا يا إخوة ينبغي التأكد من صحة الرقم لئلا يبالغ فيه. ولكي يتضح أكثر، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء نقل في ترجمة الإمام ابن الجوزي أنه كان يقول كان يحضر مجلسي بجامع المنصور ببغداد 100,000 إنسان. يقول الذهبي لا يعقل جامع المنصور في بغداد ما يستوعب 100,000، ما يستوعب 100,000. فهذا الخبر فيه تصحيف، والصواب أنه كان يحضر مجلسه 1,100. هو يريد أن يقول 100 و1000، 100 و1000 يعني 1100، هذا الصواب فيه. ولذلك إخوة، يعني اللي أريد أن أصل إليه، ما يذكر أيضا في أعداد الصحابة، أنا أظن والله أعلم والعلم عند الله ولا أجزم بهذا، ما يذكر يا إخوة في كتب السير أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 وأن عدد الصحابة 114,000، أنا أظن هذا الرقم فيه مبالغة كثيرا، لأنه يا إخوة لا يستوعبهم ويستبعد جدا. أكبر كتاب موجود بين أيدينا في تراجم الصحابة هو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر، فيه 11,000 ترجمة، ففرق بين 11,000 و114,000 ما يمكن أبدا، وإن ذهب الفارق الكبير هذا ما يمكن. فالله أعلم، هناك مبالغة في ذكر بعض الأرقام، لأن أصلا إلى فترات قريبة كان الحجاج، يعني قبل ما تأتي هالدولة المباركة وتيسر للناس سبل الحج، كان الحجاج ما يزيدون على 10,000، لأن أصلا منى ومكة والمشاعر ما تستوعب يعني أن يصل العدد إلى هذا الرقم، فأحيانا يكون فيه تزيدا، فليتنبه إلى ذلك. أيضا أيها الإخوة، مما ينبغي التنبه إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وتنبهوا لهذا الحديث: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي. وهذا يدل على منقبة وفضيلة خص النبي صلى الله عليه وسلم بها من دفن في البقيع. لكني أريد أنبه يا إخوة إلى مسائل، أنه ينبغي التنبه إلى عدم التبرك أو أي مخالفة عقدية يقع فيها بعض الناس. الدفن في البقيع مثل غيره، لا يظن بعض الناس أن من دفن في البقيع فهو مغفور له أو أنه يشهد له بالجنة. هو فعلا يعني مكان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيه الصحابة، لكن لا يلزم منه، فبعض الناس يبالغ. أيضا لا يشرع شخص توفي في مكان يقول انقلوني، لا يشرع. الشيخ باز رحمه الله كان يفتي أن الميت يدفن في المكان الذي مات فيه إلا إن لم يتيسر. مثل شخص دفن مات في بلاد الكفر، ما وجدوا مقبرة للمسلمين ولا وجد أحد يقوم. لكن ما يحصل بعض الناس الآن مثلا يموت في الرياض ولا يموت في أي منطقة ويقول انقلوني صلوا عليه في الحرم أو صلوا عليه، هذا ما يشرع ولا ينبغي ولا ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مشقة على أهل الميت. والميت يعني إنما يجازى بعمله ليس بالمكان، وقد جاء في الحديث: لا تغالوا في الكفل فإنه يسلب سريعا. الميت إنما يجازى بالعمل، أما مكان الدفن أو الكفن أو كذا لا صلة له بهذا. أيضا يا إخوة، مقبرة البقيع زيارتها مشروعة للرجال فقط، لا يجوز للنساء دخول المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. لكن لو مرت المرأة في الطريق وهي ماشية أو في السيارة بدون قصد الزيارة وإنما في الطريق، لا بأس أن تسلم عليهم، لكن دخول المقبرة ونحو ذلك لا يجوز. أيضا لا يجوز التمسح، لا يجوز التمسح أو التبرك بشيء من هذا. وأنا سبق نبهت في الأمس أن هذه الأمور الآثار النبوية يا إخوة مزلق خطير، وينبغي التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على ما ثبت في النص. أما التبرك أو التمسح بأي أمر لم يثبت في ذلك، هذا يخالف كمال العقيدة الصحيحة ويخل بكمال جناب التوحيد، ويكون نسأل الله العافية من باب الشرك، سواء كان تبركا أو توسلا أو دعاء لغير الله عز وجل. وأيضا ينبغي أن يعلم في مثل هذه الأمور أنه يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون التعلق بشيء من هذا، ويفعله البعض من المبالغات، أو يأخذ تراب يقول هذا تراب البقيع، أو يصور، أو أشياء، كل هذه مخالفات عقدية. وينبغي للشخص أيضا عدم المتاجرة بمثل هذا، ويجب يا إخوة التوقف عند النص والتأكد من صحة الخبر التاريخي. مثلا يا إخوة، ينتشر عند الناس كثيرا ما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد في بعض المتاحف في العالم يقول هذا خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يشتريه بكذا أو يصور معه. يا إخوة، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده اليمنى في الأصبع الثاني اللي هو المنصر، وانتقل من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام بعد وفاته إلى يد أبي بكر في نفس الموضع، الأصبع الثاني في يده اليمنى، ثم انتقل إلى يد عمر رضي الله عنه، ثم انتقل إلى يد عثمان. في السنة السادسة لخلافة عثمان رضي الله عنه، خرج مع مجموعة من الصحابة ومنهم أنس بن مالك إلى بئر أريس، وهذه بئر كانت قريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب ماءها مثل ماء بيرحاء. فكان عمر، كان عثمان مع الصحابة ذهبوا إلى بئر أريس، فعثمان جلس ينظر إلى البئر، فلا شعور، بدون شعور حرك عثمان الخاتم في يده فسقط في بئر أريس. يقول أنس رضي الله عنه فاغتم عثمان ونزحنا البئر 3 أيام فلم نجد له أثرا. إذن يا إخوة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليه نقشه محمد رسول الله اختفى واندثر في بئر أريس لا وجود له. وما يقال ويزعم هذه صورة الموجود الآن يا إخوة هذه صورة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يختم به رسائله إلى الخلفاء والولاة في إلى يدعوهم فيها إلى الإسلام. أما ما يتعلق بصورة بنفس الخاتم مثل ما قلت لكم وقص على هذا ما يقال هذا سيف محمد هذه شعرة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كله لا يمكن والله على كل شيء قدير لكن لا يمكن أن تبقى هذه الأشياء 1400 سنة ما تفتتت ولا بليت. هذا شيء يعني يخالف العقل ويخالف الحس وطبيعة الأشياء فيتنبه إليها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعقيدة الصحيحة. تفضل شيخ باسم حسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب جامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
حسن تبارك الله فيك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث من الأحاديث التي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزهد في الدنيا وعدم النظر إلى من هو أعلى منا. ويقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم. والمقصود في الأمور الدنيوية أن الإنسان في الأمور الدنيوية يحمد الله على ما هو فيه وينظر إلى غيره ولا ينظر إلى من هو أعلى منه وفوقه. بعض الناس مع الأسف يتسخط وهذا فيه اعتراض على القدر يقول ليش فلان هذا أصغر مني وعندك كذا وعندك كذا. احمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس ولأبي هريرة ارض بما قسم لك تكن أسعد الناس. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن هذا قدر الله عز وجل ما أصابك لم يكن ليخطئك. فينبغي للإنسان أن يرضى بما قدره الله له ويرضى بما قسم له وأن ينظر إلى من هو دونه في الأمور الدنيوية أيها الإخوة. لكن ينبغي أن ينظر إلى من هو أعلى منه في الأمور الأخروية. إذا شفت واحد يقوم الليل ب11 ركعة وأنت تقوم ب3 قال هذا اللي ما شاء الله عليه ينظر إليه. فالنظر يا إخوة إلى من هو دونكم في أمور الدنيا والإنسان عموما. أحيانا الإنسان يقول أنا مثلا مريض وأعاني من كذا لو تذهب إلى غيرك تجد يمكن أشد منك يعاني مرضا أشد نسأل الله العافية فأنت بالنسبة له في عافية ويتمنى أن يكون مثلك. فلا ينظر الإنسان إلى من هو دونه ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة كما قال تعالى وسارعوا وقال تعالى وسابقوا. والإنسان في الأمور الطاعات ينبغي أن ينافس وينبغي أن يقتدي بأهل الخير. وترى يا إخوة هذه كما ذكر الإمام مالك وغيره هذه نعم ومواهب يوزعها الله بين عباده يعني التوفيق للطاعة. بعض الناس يوفق الله عز وجل يختم القرآن كل 3. بعض الناس يوفق الله لقيام الليل يصلي به. أنا أعرف أحد الصالحين ولو أن ما يرغب ذكر اسمه يأتي إلى صلاة الجمعة من بعد الفجر يجلس. هذه موهبة قدرة إن الله وهبه القدرة أن يقعد من الفجر إلى صلاة الجمعة. الناس من ما يقعد ساعة كاملة أحيانا ما يعني هذه تختلف مواهب يوزعها الله بين عباده. بعض الناس له جلد على رعاية الأيتام والإحسان للمعاقين فهذه مواهب يوزعها الله بين عباده. فينبغي الإنسان أن ينظر إلى مثل هؤلاء وينافس مثل غيرهم أيضا ممن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2 رجل آتاه الله مالا فإمن كان في الخير وفي النفقة فنعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا. معنى تزدروا يعني ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. لأن الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل. والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور وما بكم وأصابكم من نعمة فمن الله عز وجل. والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يا إخوة يكون باللسان يقول الإنسان الحمد لله والشكر لله ويقول اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك ويكون بالفعل. بالفعل اكثر من الطاعات الصدقات. ولذلك النبي الله عز وجل يقول عن نبي الله داود: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل وهو الصلاة والاكثار من الطاعة. أيضا أيها الإخوة، يشرع للمسلم أن يسجد سجود الشكر. ومع الأسف يا أخوة، سجدة الشكر من السنن المهجورة، قليل ما نشوف واحد يسجد سجدة شكر. سجود الشكر يا إخوة يشرع في موضعين، يشرع سجود الشكر في موضعين: عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم. عند تجدد النعم يعني إذا أصابك خير نعمة، ما تدري إلا مثلا اتصل عليك واحد وبشرك بمال، رزقت بمال، رزقت بمولود، ترقية، وهكذا من أخبار السارة التي تأتي لكل منا ونحن نتقلب في نعم الله عز وجل، وكل يوم لله الحمد نسر بخبر في مثل هذا. أو اندفاع النقم، لو فرضنا الله يحفظنا وإياكم شخص مثلا ابتلي بمرض ثم الحمد لله قال طب لا الحمد أنت سليم، أثبتت ما فيك شيء، خلاص العملية تأجلت. أو شخص ابتلي شكي مثلا في المحكمة ثم الحمد لله ثبتت براءته. المطلوب ما هو يا إخوة في سجدة الشكر؟ أن تسجد على طول، تقر لله ساجدا على طول. وسجدة الشكر يا إخوة لا يلزم لها الوضوء، لا يلزم لها الوضوء، ولا يلزم حتى استقبال القبلة، لكن هو الأفضل. وأيضا في نفس الوقت، مو بيقول الواحد إذا رحت للبيت صليت، سجود الشكر سجدة ليست صلاة. بعض الناس يظن أنها ركعتين، لا، هذه مع الأسف عند النصارى تسمى صلاة الشكر، هذه ليست عندنا. عند المسلمين سجود الشكر تخر لله ساجدا. ثبت أيها الإخوة في السنن الأربع في مسند الإمام أحمد، يعني في الكتب الخمسة، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يا أخوة تفيد الاستمرار، كلما تفيد الدوام، أتاه أمر يسر به يخر ساجدا، كلما أتاه أمر يسر به يخر ساجدا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم جاء خبر مقتل مسيلمة في حرب المرتدين خر ساجدا، وعلي بن أبي طالب لما جاء خبر مقتل قائد الخوارج في زمان ذي الثندؤتين خر ساجدا. المهم يا إخوة، كل ما جاءك خبر سواء لك أو لأولادك أو لمن يسرك، على طول اسجد لله شكرا إظهارا لنعمة الله عز وجل. والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا إن دفع الله عنك بلاء أو سلمت من أمر، مثلا في السيارة قدر الله يعني عليك، إما أن أصبت بحادث ونجاك الله ولم تتعرض لأذى، أو أنك الحمد لله ابتعدت، فعلى طول اسجد في نفس المكان الذي أنت فيه. أيضا يا إخوة يشرع كما جاء في سنن أبي داود أن الإنسان يسجد يعني شكرا لنعمة الله عز وجل إذا رأى من ابتلي. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نغاشيا، والنغاشي يا إخوة هو الرجل القصير خلقة، يعني تشوف بعض الناس سبحان الله ما ينمو، قصير خلقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نغاشيا، والنغاشي أيها الإخوة هو القصير خلقة، فخر ساجدا عليه الصلاة والسلام شكرا لله أن الله عز وجل أنعم علي بكمال الخلق. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن نعمة الله على العبد المسلم خلقه في أحسن خلقه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فينبغي يا إخوة أن نحرص وأن نذكر أولادنا بهذه النعمة. يعني مثلا الآن الأبناء هالأيام مثلا بعد الاختبارات تأتي النتائج، الولد يأخذ الحمد لله ممتاز، فينبغي الأب يقول لولدي اسجد لله شكرا، وكذلك البنت. الواقع يا إخوة الآن مع الأسف أن الناس يعني يعودون أولادهم على عدم الشكر. الولد يجي فرحان للأب ويقول أني نجحت مثلا بتقدير ممتاز، اسكت اسكت لا تعلم، لا أحد لا تعلم، إذا سألوك الجيران ولا شيء قل ما طلعت النتيجة، وإلا إن كان في أحد من أولاد الجيران أو الأقارب معك وداري النتيجة طالعة قل ما أعرف التقدير. وهذا يا إخوة سوء ظن بالناس، أعوذ بالله. الشيء الثاني هذا كذب، شو لا كذب أعوذ بالله، ولا قل كذا تلقى تقديره ممتاز، يقول قل جيد بس لا تعلم. كأن الناس هؤلاء كلهم يصيبون بالعين. ولذلك يا أخوة نحرم أولادنا من الفرح وأنا طول السنة وأقول لأولادي مثلا إذا نجحتم كذا وكذا وكذا، فإذا خرجت النتيجة يعني أبطلت الفرح في نفوسهم ونزعت الثقة منهم، كنت أعدهم بكذا وكذا من الهدايا والجوائز. وهذه يا أخوة مع الأسف يعني انتشرت بين الناس، يعني خوف من العين بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام أشرع لنا أن نقول عند كل صباح وكل مساء: الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. فالإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويحرص أن يحصن نفسه بالأذكار ويحفظه الله عز وجل. والناس الحمد لله كلهم عندهم أولاد وعندهم خير وعندهم أموال، ما في أحد إن شاء الله يصيب أحد إلا يعني من ابتلي بمثل هذا. أما ما يحصل بعض الناس الآن تجد أشياء كثيرة، إن اشترى سيارة جديدة ما أخبر بها، وإن سئل عن السعر كذب فيها، إن أرادوا أن يسافروا ما يخبر، وإن يعني ما له داعي يعني شدة التكتم أو الكذب أو سوء الظن بالناس أو نحو ذلك، هذه كلها ليست من أخلاق الإسلام، فينبغي التنبه لها. وفقنا الله وإياكم. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم.
يا أخوة الحديث التي ستأتي ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بمناهي الألفاظ أو نسميها المناهي اللفظية. والإمام بن عبد الهادي كما قلت سابقا عند التعريف بكتاب المحرر أجاد كثيرا وحرره أيما تحرير رحمه الله في حسن ترتيبه. ففي باب هذا في كتاب المحرر في كتاب الجامع اللي هو الباب اللي يجمع حديث الزهد والفضائل والآداب، تجد أنه يذكر الأحاديث التي لها موضوع واحد ما يسمى بالوحدة الموضوعية. هو الآن سيذكر مجموعة من الأحاديث كلها تتعلق بفضائل كلها تتعلق بالمناهي اللفظية. ومن أحسن من كتب فيها أيها الأخوة من المعاصرين الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله. الشيخ بكر عليه رحمة الله له كتاب ممتاز أنصح به، وحقيقة يعد مرجعا في هذا، اسمه معجم المناهي اللفظية، فيه 1800 كلمة ينهى عن استعمالها. وأيضا سماحة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له كتاب اسمه ألفاظ في ميزان الشريعة، له كتاب اسمه ألفاظ في ميزان الشريعة يستفاد منه. سئل رحمه الله عن عدد من الألفاظ التي فيها مخالفات، وينبغي يا إخوة للمسلم أن يحرص دائما أن يتأكد من اللفظ. أكثر الناس هداه الله يتكلم بكلمات يعني لا يلقي لها بالا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا. والإنسان ينبغي دائما أن يراجع نفسه وأن يحفظ لسانه، ما يلفظ من قول إلا عليه رقي. فينبغي لكل منا أن يحرص وأن يتخير ألفاظه الحسنة، وأن يتأكد من أن الألفاظ التي يقولها ليس فيها لا مخالفات عقدية ولا مخالفات شرعية ولا منافات للآداب. أيضا بعض الناس يتكلم بكلمات أحيانا لا ما فيها مخالفة عقدية ولا شرعية، لكن ما تليق أن تقول لفلان أو لفلان، لابد مراعاة الآداب والذوق العام. ولذلك كان الإمام البخاري وأيضا رويت عن الشافعي أنه سمع رجلا يقول: فلان كذاب في الجرح والتعديل، فلان كذا، قال: أكس ألفاظك، يعني استعمل ألفاظ، يقول بخاري: أكس ألفاظك، قل فلان فيه نظر، فلان تركوه. ثم قال البخاري وهو إمام في الجرح والتعديل قال: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. مع أن شعبة رحمه الله بن الحجاج إمام المحدثين في زمانه ويسمى هو أمير المؤمنين في الحديث، بالمناسبة هذا لقب أمير المؤمنين في الحديث يطلق على من كان عالما جهبذا، وعدد أمراء المؤمنين في الحديث وصلوا إلى 30، جمعهم أحد الشناقطة في كتاب مطبوع اسمه فتح المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث، منهم البخاري وسفيان الثوري والإمام مالك، منهم شعبة. شعبة كان يقول لطلابه: تعالوا نغتب في الله، يسميها غيبة، طبعا ليست غيبة شرعية إنما مشاكلة في اللفظ لأنها ذكر لغيره في هذا. اللفظ الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. أولا أيها الإخوة، كلمة فإن الله أو عبارة فإن الله هو الدهر لا يفهم منها أن الله عز وجل يوصف بالدهر، لا يقال إن من أسماء الله تعالى الدهر، وإنما فليس من أسمائه عز وجل، إنما يقال إنه خالق الكائنات، إنه خالق الكائنات الذي قدر الأقدار والنوازل جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يسب أحدكم الدهر، يعني يحفظ المسلم لسانه لا يتكلم في شيء يتعلق بخلق الله عز وجل فيما يتعلق بالكون. يعني مع الأسف تسمع بعض الناس يقول يا خيبة الدهر يا كذا، يعني سئمنا من هذه الحياة من هذا الكلام، لا يجوز. ومع الأسف تسمع الناس الآن مثل الآن في الشتاء بالذات يتكلم يقول الشتاء ما ندري متى بيروح، ما الشتاء كذا، تعبنا من هالكذا، ما يجوز. هذا الله سبحانه اللي قدر وهو اللي يصرف الكون جل وعلا. أيضا إذا جاء الصيف يتكلم والإنسان سبحان الله خلق الإنسان هلوعا، يعني إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، الإنسان بطبعه إن جاء الصيف قال حر وإن جاء الشتاء قال برد، هكذا يتسخط. لكن عموما يا أخوة ينبغي إنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم يعني عن أي أمر من مخلوقات الله، خاصة من الأمور التي قدرها الله ولا تصرف للبشر فيها، فيما يتعلق مثل بتصريف الفصول السنة سواء كانت شتاء أو حرا أو بردا أو نحو ذلك، فعليه أن يحفظ لسانه فيها. وأيضا ينبغي للشخص أيها الإخوة أن يتأكد، يعني بعض الناس يعني يأتي بكلمات يعني معليش يعني خاصة ذات في الشتاء مثلا إذا جاء مطر غزير بعض الناس يقول انشقت السماء، السماء تنشق يوم القيامة. بعض الناس يقول جاءنا مطر مدري وين جاءنا من، ما جاءنا من، جاءنا من الله عز وجل وهو الذي ينزل من السماء. بعض العوام يستعملون كلمة كانت مشهورة عندهم يقول جاءنا مطر جور، الجور يا أخوان صلى الله عليه وسلم والظن، أو يسمونه بعض العوام يسمى نوع من أنواع السيول عندهم إذا كان غزيرا سيل جبار يعني شديد، هذه كلها ما تجوز يا إخوان. وخذ قص على هذا ألفاظ كثيرة يعني يتسخط بها الناس أو يتكلموا فيها يعني سواء عن الأمطار أو عن كذا أو عن كذا، هذه كلها. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبح من إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته. أما أحد يجي يقول ما أدري وين جانا منه أو هذا والله الوسمي هذه المربعانية، لا هذه ما في مانع أن يقال في هذا الموسم أنه موسم هطول الأمطار وتقرن بالمشيئة، يتوقع بمشيئة الله هطول الأمطار حصول الخصب الربيع صحيح، لكن أما أنه ينسبها هذا لا يجوز. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم قال من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا هو المطلوب. أما من قال مطرنا بفضل نوء كذا وكذا نسأل الله العافية، هذا مخالف ونسب الفعل لغير الله عز وجل. بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب، وكان العنب بالذات مشهورا عندهم وهو طبعا من فاكهة الجنة، لا يسمى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكرم الرجل المسلم، وجاء في رواية قلب المؤمن فإن الكرم قلب المؤمن لما فيه من قوة الإيمان. والكرم أيها الإخوة كان يسمى في الجاهلية بالخمر، يعني ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق يعني على الخمر يسمونها كرما، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يسموا العنب كرما، فلذلك نهاهم وأمرهم أن يسموا الفاكهة باسمها وهو العنب. وطبعا تعلمون يا إخوة أن الخمر إذا أن العنب إذا تركت 3 أيام تتخمر يعني ويتغير طعمها، ولذلك المطلوب فيها أن تؤكل مباشرة. وما يرد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، المقصود بالنبيذ مثل ما عندنا نسميه إن العصير، يعني تجعل له الفاكهة إما أن تعصر أو تجعل في الماء فتغير طعمه يكون حلوا، هذا ما في بأس إذا سمع مثل هذا. ولذلك يفرق بين النبيذ المحرم وهو المسكر وبين النبيذ اللي هو عبارة عن عصير أو ماء يعني عتق وجعل فيه شيء من الفاكهة، هذا لا شيء فيه والله أعلم. تفضل شيخ باسم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي.
أحسنت. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المروية في الصحيحين والثابتة أيضا في مسند الإمام أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينبه إلى حسن استعمال الألفاظ في التخاطب، فيقول لا يقولن أحدكم اسقي ربك، يعني إذا بغيت يعني تقول للغلام اللي عندك يسقي سيده لا تسميه ربا، لأن الرب هو الله عز وجل رب السماوات والأرض، والرب في لغة العرب هو المصلح. ولذلك اللي يعني يشتغل في الحديد خاصة الدلال وغيرها يقول رب الدلة، يعني ربها يعني يصلحها. لكن المقصود هنا يعني النهي من النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يعني يصفه بوصف الرب الذي هو لله عز وجل فهو رب السماوات والأرض. لكن يا إخوة يجوز لغة أن يطلق كلمة الرب على ولي النعمة، ولذلك يوسف عليه السلام قال للرجل في السجن اذكرني عند ربك. وش المقصود بربه هنا؟ ولي نعمتك اللي هو عزيز مصر في ذاك الوقت، قال اذكرني عند ربك. ويقال يا إخوة جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل عتب على يوسف عليه السلام لما قال لهذا اذكرني عند ربك فأنساه سبحان الله. يقول أنه جلس يعني 20 سنة نسي هالكلمة أن يروح يذكر هالقصة أو يذكر عنده، فالله عاتب يوسف عليه السلام لأنه لم يذكره عند الله عز وجل فهو ربه. لو استعان بنا لأخرجناه، لكن استعان بالبشر، فالبشر طبعا ينسون ويخطئون. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر خاصة من كان رقيقا يعمل عند أحد أنه لا يقال له أسقي ربك أطعم ربك، لأن الرب هو الله عز وجل. وضئ ربك، ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي، يعني لا يقولها العبد لسيده أو لمولاه، فإن السيد والمولى هو الله عز وجل. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. العبد يعني من العبودية، لأن عبيد لله، ليس ما يحسن أن يقال عبدك أنت، إنما يقال غلام رقيق عندي أو فتى عندي كما جاء في الحديث. وكذلك الأمة، يعني ما يقال أمتي وإنما يقال فتاتي. وهذه كما قلت لكم أيها الإخوة فيما يتعلق بالتعامل مع الأرقاء، وهذا حينما كان الرق موجودا. وبحمد الله في هذه الدولة المباركة لما تولى الملك فيصل عليه رحمة الله سنة 84 أعلن عتق الأرقاء جميعا، فلم يبقى رقيق واحد وأصبح الجميع أحرارا. فما يتعلق بالرق وما يتعلق بأحكام العتق هذه كانت يعني موجودة في السابق، أما الآن ولله الحمد فلا وجود لها. تفضل شيخ باس.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي.
أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه في الصحيحين ينبه كما في حديث عائشة أن الشخص لا يقول خبثت نفسي. كره النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخبث، وأمر باستعمال لقست. وكلمة لقست هي بنفس المعنى، لكن يقول الإمام الخطابي فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في النطق وأرشدهم لللفظ الحسن. وهذا يا إخوة يقوله الإمام الخطابي في شرح لهذا الحديث في شرح البخاري مطبوع اسمه أعلام الحديث. والإمام الخطابي من علماء القرن الرابع أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، توفي سنة 388. هو حسب علمي والله أعلم أول من شرح صحيح البخاري، أول شرح لصحيح البخاري هو شرح الخطابي كتاب أعلام الحديث. والخطابي كما تعلمون يقول الناظم صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط بغير ماء الذهب. هذا الكتاب أكبر كتاب خدمته هذه الأمة، وهو أصح كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي يا إخوة، بعض الناس يقول ونحن نتكلم عن مناهي الألفاظ، لا ينبغي أن نقول صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. لا يجوز مقارنة كتب البشر بكتاب الله. كتاب الله له قدسيته ومكانته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلا يقارن بكتب البشر. ولا يجوز أني أقول هذا الكتاب أصح بعد كتاب، كأنك جعلت الكتابين بس إن كتاب الله أعلى منزلة هذا يقرب منه. لا كتاب الله له منزلته ولا يقاس على كتب البشر. ولذلك من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الباحثين إذا جاء يكتب فهرس المراجع في البحوث يقول أولا القرآن الكريم. يا إخوة كتاب الله أشرف أن يعد من المراجع، وكتاب الله ما نزل ليكون، كتاب الله هداية للناس وشريعة وهدى للقلوب وشفاء ورحمة، فلا يجوز أن يجعل من ضمن مراجع مع كتب البشر في القائمة أبدا. فلذلك صحيح البخاري خدم يا إخوة في 400 كتاب، عدد الكتب التي خدمت صحيح البخاري فيما وصلت إلينا والله أعلم تصل إلى 400 كتاب خدمة لهذا الكتاب الجليل الذي حرص الإمام البخاري. بالمناسبة الإمام البخاري أول ما بدأ التأليف كان هنا في المدينة، يعني كان يكتب أول ما بدأ في تأليف صحيح البخاري كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة، ثم ختمه أيضا في بخارى رحمه الله. اللي أريد أن أشير إليه إلى أن الإمام الخطابي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب في النطق وأرشدهم لللفظ الحسن، فبدل ما يقول الإنسان خبثت يقول لقست، وكلمة لقست تفيد نفس المعنى لكنها أخف وألطف في هذا. والله عز وجل في كتابه الكريم قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، المراعاة هي نفسها بس الأفضل، لأن كلمة المراعاة هنا راعنا من الرعونة وهذا لا يليق، إنما يقال انظرنا، وهذا كما قلت من حسن اختيار الألفاظ. ولذلك العرب تقول اختيار المرء قطعة من عقله، وعلى الإنسان أن يتخير اللفظ المناسب ليقوله والله أعلم. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. متفق على هذه الأحاديث واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري.
هذه أخوة سبق نبهت وأنا أتكلم عن محاسن كتاب المحرر للإمام بن عبد الهادي، لأنه يبدأ أول الباب بأحاديث الصحيحين ثم ما تفرد به البخاري ثم ما تفرد به مسلم. الأحاديث التي ستأتينا الآن تفرد بها البخاري، الأحاديث ستأتي تفرد بها البخاري، إلى بعد فترة ستأتي الأحاديث التي انفرد بها الإمام مسلم. وهذا من حسن الترتيب أنه يبدأ بأعلى درجات الصحيح، وأعلى درجات الصحيح السلام ورحمة الله ما رواه الشيخان ثم ما تفرد به البخاري ثم ما تفرد به مسلم. بعض المحدثين يرون أعلى درجات الصحيح ما كان متواترا، هذا هو الأصح، أعلى الصحة ما كان متواترا ثم ما رواه الشيخان ثم ما تفرد به البخاري ثم ما تفرد به مسلم. الله يجزاك خير باسم، شكر الله لك، الله يجزاك، يعني الحق لك أننا نختم، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فشكر الله لك تواضعك، جزاك الله خير. الإمام بن عبد الهادي يشير في هذا الحديث إلى أن هذه الأحاديث كلها متفق عليها، وأنه اختار لفظ مسلم لأنه أتم. السبب يا إخوة أن الإمام مسلم يروي الحديث مرة واحدة، الإمام مسلم لا يكرر كثيرا، أما البخاري فيكرر، لأن البخاري يعتني بالفقه، ولذلك كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. والتراجم هي إخوة ترى دائما بكسر الجيم، عودوا ألسنتكم على نطقها بكسر الجيم. أما تراجمه بعض الناس يقول التراجم هو التقاذف نسأل الله العافية، الرمي والرجم بالحجارة، مو بهذا المقصود، إنما المقصود التراجم، يعني عناوين الأبواب عند البخاري قصد بها الفقه رحمه الله. ولذلك يعدد الحديث، حديث الأعمال بالنيات أول حديث في البخاري كرره رحمه الله في 7 مواضع، لأنه يتعلق بأحكام النية في عدد منها. حديث بيع جمل جابر كرره في 20 موضعا، بينما مسلم يكتفي بإيراد الحديث في موضع واحد ويسوق أسانيده ويذكر رواياته وألفاظه وفي الأخير يسرد المتابعات والشواهد. ولذلك يقول الناظم لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. تفضل شيخ الحديث اللي بعده.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
سبق يا إخوة مر علينا حديث لعبد الله بن عمرو العاص، وذكرت لكم أنه هو الصحابي الوحيد الذي كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. من اللطائف يا إخوة في سيرة عبد الله بن عمرو يشار إليها أن عمرو بن العاص تزوج عمره 11 سنة فرزق بعبد الله وعمره 12، فيقول العلماء في كتب التراجم بين عبد الله ووالده 12 سنة، وهذا يدل على فضل التبكير بالزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للطرف. لا شك أن هذا أدعى وأحفظ للشباب من الوقوع في الأمور التي تؤثر عليهم، والخطاب للرجال وللنساء، والعرب قديما كانت تحرص على هذا، وقريش يعني كما تعلمون العاص بن وائل كان من كبار قريش ومن تجار مكة أيضا ومن وجهائها، فزوج ابنه عمرا وعمره 11 سنة فرزق بعبد الله. فيقول العلماء في كتب التراجم بينه وبين أبيه 12 سنة. يقول عبد الله بن عمرو فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفرد به البخاري هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، بلغوا يعني انشروا وحدثوا وانقلوا عني لو آية واحدة فقط. ولذلك الدال على الخير كفاعله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فبلغها كما سمعها، وفي رواية فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن يا إخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته هي البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأمته لنا فيه قدوة حسنة، فعلينا أن نبلغ هذه السنة وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن نحرص أيها الإخوة أن ندل الناس على الخير وأن نبلغهم. وكل ما رأيت أخي الكريم من فائدة علمية فالعلم رحم بين أهله، والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. والمقصود بالسنة الحسنة يعني من أحيا سنة، مو معناه أن يأتي بشيء جديد، إنما من أحيا هذه السنة، من أحيا هذه السنة فله أجرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه. فعلينا يا أخوة أن نبلغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية. ولو تتأملون يا أخوة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعمل أسلوب القليل لكي يحفز للكثير، يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطاه. معلوم يا إخوة المفحص القطاه ما يمكن يصلي فيه الواحد أصلا، لأن القطاة طائر صغير، المفحص قيل إنها البيض أو المكان اللي يضع فيه البيض أو قيل الموضع اللي تقف عليه، لكن هذا تشبيه، يعني تشبيه، لأن الإنسان إذا وفق للخير واليوم تصدق بريال بكرة إن شاء الله يتصدق بعشرة وهكذا. والإنسان بطبعه ينبغي دائما أن يبدأ باليسير، ما تجي تشد عليه وتكثر عليه، إنما يبدأ باليسير. ولذلك الصحابي العربي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن فرائض الإسلام فأخبر أن الله افترض عليه الصلوات الخمس رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد. ما قال الرسول لا وكذا وكذا، يعني أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من حافظ عليهن دخل الجنة. فالرسول أمر بالبلاغ المبين، قال: بلغوا عني، يعني انشروا سنتي وحدثوا عني ولو بآية. واللي يحدث اليوم بآية بكرة يحدث بآيتين وبعده يحدث بكذا. والرسول ذكر الآية لأهمية نقل القرآن وتعليمه للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده جاءه مجموعة من الشباب، منهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. وكلمة شببة جمع شاب، وفي لغة العرب إخوة الشاب تجمع ستة جموع: شباب وشبان وشببة وغيرها، مثل شيخ أيضا، شيخ وشيوخ ومشيخة ومشيخة وهكذا. الشاهد من هذا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاءوا مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم ودرسوا عنده، قال: فقرأنا عليه القرآن والسنن، يعني تفقهوا في الدين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا، يعني شاف لهم شباب يبغون يرجعون، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم القرآن والصلاة، وليأمكم أقرأكم وليؤذن لكم أحدكم. المهم الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجعوا إلى قومكم فبلغوهم، يعني علموهم القرآن والسنة. وهذا يدل على أهمية البلاغ. أيضا يا إخوة حديث مالك بن الحويرث، جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما، قال ابن حجر وغيرنا تصل إلى 20 يوما. هذا يدل على مشروعية طلب العلم ولو في وقت يسير، مثل ما يسمى الآن بالدورات العلمية. يعني بعض الناس يقول: العلم لا يلزم أنا أقعد لي سنة سنتين. لا، نقول ما في مانع لو كانت دورات علمية مكثفة في بعض الإجازات أو الأوقات يتفرغ فيها المسلم لطلب العلم، فالأمر في هذا يعني مفيد ونافع إذا جد في طلبه. الأمر الأول في هذا الحديث يقول: بلغوا عني. الأمر الثاني يقول: حدثوا عن بني إسرائيل. وبالمناسبة عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده زاملتان ورثها أو نقلها عن بني إسرائيل، يعني كان عنده مجموعة من الأوراق من كتب بني إسرائيل يعني يرجع إليها وينظر فيها، فلعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما ابن كثير يعني يروي في تفسيره بعض الأخبار، خاصة في تفسير بعض الآيات الأخبار الإسرائيلية، فيقول: ولعل ذلك من الزاملتين اللتين كانت عند عبد الله بن عمرو. يقول يمكن هذا الخبر يعني لا وجود له في السنة ولم يثبت، لكن يمكن من أخبار بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء في الحديث: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إنما ينقل عما حصل وتسمى بالإسرائيليات فلا مانع. لكن يا إخوة، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أخير، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاعلمون حديث من كذب علي متعمدا هذا حديث متواتر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 100 صحابي سمعوا هذا الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب، إن كذبا على الناس ليس ككذب علي. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، نسأل الله العافية، وأشد. وبعض أهل العلم يقول: من كذب على النبي في حديث وجب رد حديثه، هذا قول أبي المظفر السمعاني. فلأن لماذا يا إخوة؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يصيره حديثا ويصيره شرعا، فيأتي الشخص يقول: والله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو كذب، فيظن من لا يعرف أنه حديث صحيح، ما يعرف أنه حديث موضوع، يظنه صحيحا فيعمل به. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرط أنه قال متعمدا متعمدا. أما لو وقع من الإنسان سهو، قال رسول الله مثلا، أو جاء في الحديث وكان يظنه حديثا وتبين أنه ليس بحديث ولم يتعمد، فيرجع. لكن ينبغي التنبه لهذا. وكان يروى عن بعض السلف شيء من هذا، كان يظنونه حديثا فليس بحديث، كما دخل أحد الصالحين فقالوا: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. كان البعض يظنه، لأن الشيخ كان يحدث بالأحاديث، يظنونه حديثا، إنما هو قول يعني مشهور عن أهل العلم من الآثار الواردة عن السلف. إذن يا إخوة، يتنبه إلى أنه لا يجوز تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يا إخوة الآن مع وسائل، انتشرت وسائل كثيرة الآن، وسائل التواصل من ما ينشر الأحاديث والأخبار، فينبغي التنبه. ولا يجوز يا أخي الكريم أن تنشر حديثا إلا أن تتأكد. ومع الأسف الآن تجد حتى على بعض اللوحات في الشوارع يكتبون حديث، يكتب تحته حديث شريف، يجي يكتبون: اطلبوا العلم ولو في الصين، حديث شريف. ما يجوز يا إخوة هذا الحديث. يقول ابن حبان: حديث باطل، يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة يروح يطلبون العلم في الصين. الصين بلد بوذية، يروح يطلبون فيها العلم، يستحيل هذا. إضافة إلى أنه أصلا حديث موضوع مكذوب. ولا يجي واحد يقول: أكرموا عمتكم النخلة مثلا، إذا جاء مثلا في أسبوع الشجرة. ولا يأتي واحد يقول: خير الأسماء ما عبد وحمد، وهكذا. فتجد أحاديث تنتشر سواء في بعض اللوحات في الإعلانات في عن طريق الأجهزة التواصل، فينبغي التثبت ولا تنشر حديثا إلا أن تتأكد، لأنك حقيقة أنت تحمل وزر يعني نشره ومن عمل به. فلا بد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا، وهذا الشرط أيها الإخوة. وذلك تذكرون أن أحد الوضاعين اسمه محمد بن سعيد المصلوب، لما قدم للصلب قال: وضعت فيكم 4000 حديث. هذا تعمد، نسأل الله العافية، يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. فصلبه الخليفة المنصور رحمه الله لأنه كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيطبق عليه حد الردة وحد الحرابة والإفساد في الأرض. وهارون الرشيد أتي له برجل وضاع، نسيت الآن اسمه، قال: وضعت فيكم 1000 حديث. قال هارون الرشيد: تعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. وهذا يدل على أن الله قيض هؤلاء العلماء لينقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث الباطلة. والإمام ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات، وله كتاب آخر اسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وأيضا الإمام السيوطي له كتاب الشوكاني اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. المهم، العلماء جمعوا الأحاديث الموضوعة لينبهوا وليحذروا الأمة من نشرها. ما عاقبة، نسأل الله العافية، من تعمد نشر حديث مكذوب وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ. وكلمة يتبوأ من باء، يعني نزل بالمكان، نسأل الله العافية، تكون جهنم مستقرا له، عقوبة له. فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.